أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الفروع التي فرعها الماتن رحمة الله عليه على القول بنظرية رجوع الكثرة إلى الوحدة، تشكيك في الوجود. هذا الفرع اتضح مما سبق من الأمرين المتقدمين، وفي الواقع غالب الفروع التي سوف نذكرها الأمر فيها سهل بعد وضوح أصل المطلب. ذكرت في البحث السابق لتقريب الفكرة إلى الذهن أن نصور الموجودات الكثيرة على خط عمودي، قاعدته ما يعبر عنه بالمادة الأولى بالهيولة، وقمته واجب الوجود. هذا كان لتقريب الفكرة إلى الذهن، وتبين لنا أن كل مرتبة دنيا بالنسبة للمرتبة التي فوقها متقيدة، وأن هذا التقيد بإعمال وتحليل من قبل العقل، فالمرتبة الضعيفة بالنسبة لما فوقها يحللها العقل إلى أصل الوجود، زائد عدم الكمال التي في المرتبة التي فوقها. وهذا النوع من التقيد قلت يوجد في جميع المراتب التي يصدق عليها أن لها ما هو فوقها، مش هكذا؟ وعليه فبطبيعة الحال أن لا يكون للمرتبة العليا أي حد. غاية الأمر في مقام التعبير وإيصال الفكرة، يقال عادة أن تلك المرتبة الصرف التي لا حد لها، إلا أنها لا حد لها، فحدها عدم الحد. قبل كم يوم ما دي كاتب عن في الروضة عن الله أكبر، فذاكر أن واجب الوجود لا حد له. واحد أرسل لي سؤال أن هذا حد، اتفقنا لا حد له حد، فبينت له المقصود. بعد ذلك يقول أنه بالنتيجة أسماء الله توقيفية وصفات، أنه الآن أنت أطلقت على الله بأنه لا حد له. هذا شوف، يعني الوقوف عنده أمره سهل. الآن هذا التعبير طارة يراد منه أن نجعل عدم الحد من أسماء الله الحسنى، واضح أن الأمر ليس كذلك. وأخرى نريد أن نجعله من صفاته العليا. الأمر ليس كذلك، وإنما نريد أن نبين واقع الأمر. بيان واقع الأمر يكون بلفظ، فنقول بأن واجب الوجود باعتبار أنه هو صرف الوجود وغير مقيد بحد، فعدم التقيد بحد صار عنوانا مشيرا إلى واقعه، لأننا نريد ماذا؟ أن نسمي أو نصف، كي يقال بأن أسماء الله ماذا؟ توقفية. وإنما من باب ضيق الخناق كما سوف يأتي نعبر عن هذه الحقيقة الواقعية بلفظ ظاهره أنه عدمي، لا حد يعني عدم الحد. فنفي الحدية عنه ليس جزءا خارجيا له ولا جزءا في تصوره، وإنما هو عنوان مشير إلى واقع حقيقته، وهذا لا محظور فيه. فإذا اتضح لدينا أن المرتبة العليا من مراتب هذا الخط التشكيكي لا حد لها، بينما كل مرتبة دون هذا الحد لها حد، وهي أنها محددة بماذا؟ بعدم كمال ما في المرتبة السابقة. فلاحظنا هنا أنه يوجد نوع من التقيدات في كل المراتب بلا استثناء، حتى المرتبة العليا. المراتب التي دونها عدم الكمال الذي فوقها. المرتبة العليا أنها لا حد لها، فهذا لا يرجع إلى نوع من التركب. هنا لا بأس بالإشارة إلى أنواع التركب التي يقابلها أنواع البسائط. له أنواع، الأنواع المعروفة عندهم ثلاثة. الأول التركب الخارجي، كتركب الجسم من مادة وصورة، هذا نسميه تركب خارج. ففي مقابله البساطة، يعني في الخارج لا يوجد لهذا الشيء مادة وصورة. النوع الثاني التركب العقلي، مثل ماذا؟ كتركب الماهية من ماذا؟ من جنس وفصل. مر معكم في البداية وسوف يأتي أن الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة باللحاظ، بشرط لا أو لا بشرط، كما سوف يأتي توضيح ذلك. لكن ذاك للتركب الخارجي، هذا للتركب العقلي والذهن. هذا نوع من التركب، يقابله البساطة، يعني الشيء ليس مؤلف من جنس وفصل. مثلا واجب الوجود لا ماهية له، إذا لا ماهية له فلا جنس ولا فصل له. فهو من ناحية التركب العقلي ماذا نقول عنه؟ بسيط. كما أنه من ناحية التركب الخارجي ماذا نقول عنه؟ بسيط. لأن ما لا مادة ولا ما لا جنس ولا فصل له، لا مادة ولا صورة له كما سوف يأتي في محله. هذا عندنا إذن تركب خارجي، وعندنا تركب ماذا؟ عقل. النحو الثالث أو النوع الثالث ما يعبر عنه بالتركب الوهمي، وهذا في العادة يكون في مقولة الكم، يعني ما له مقدار، ما له مقدار. فالوهم يجزئ هذا الشيء إلى أجزاء، وإلا هو شيء واحد، فنقول هذا مركب من أجزاء. نقول اليوم مركب من ساعات، وين هذه الساعات؟ يعني هذا نحن اخترعناها هكذا وقلنا بهذا التركيب. فما له مقدار يكون تركبه تركبا ماذا؟ وهميا. في هذا البحث الذي نبحث عنه عندما نقول الوجود بسيط، لا نقصد هنا من البساطة أحد هذه الأنحاء الثلاثة، وإن كان يصدق عليها، لكن كلامنا أنه نحن أي بساطة نقصد هنا، لأنه يصح أن نطلق عليه البساطة بالمعنى الأول والثاني والثالث أو لا، لا، كلامنا المعنى الذي نقصده في خصوص هذا البحث. يقول المصنف: الذي نقصده من البساطة والتركب هو هذا الشيء، أن العقل العناية الذهنية إذا نظرت إلى حد المرتبة صار الشيء ماذا؟ مركبا. غاية الأمر مركب من الوجود وعدم كمال المرتبة التي فوقها، أو مثلا واجب الوجود مركب من ماذا؟ من الوجود وأنه لا حد له، وهذا نوع من التركيب، لكن ليس تركيبا من مادة وصورة أو من جنس وفاصل أو التركيب الموجود في المقدار والكم، وإنما هذا النوع من الاعتبار الذي نشأ من ضيق التعبير فيما يكون امتيازه عين اشتراكه. يعني هي هذه الفكرة أن نعبر عنها بالألفاظ مشكلة، فلذا العقل جاء وحلل، إذا ركز على المرتبة صار الواحد كثيرا، وإذا التفت إلى أن هذه المرتبة لا يعقل أن تكون شيء غير الوجود صار الكثير آب الوجود، آب الكثير إلى الوحدة. فهذا نوع من التركب والبساطة، فلنسميها التركب بالعناية وما شابه ذلك، فليس تركبا خارجيا ولا تركبا عقليا ولا تركبا مقداريا وهميا، وإنما نوع من العناية. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. فإذا مقتضى القول بالتشكيك وكون ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، أن يعمل العقل عناية وينتزع من حد كل مرتبة قيدا عدميا، نشأ من ضيق الخناق في التعبير ليس إلا. يقول الأمر الثالث: تبين من جميع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أعلى المراتب، لأن حد أعلى المراتب مختلف عنها، حده أنه لا حد له، فإنها يعني أعلى المراتب محدودة بأنها لا حد لها. وقلت هذا صرف عنوان مشير ليس اسما ولا وصفا، وظاهر أن هذه الحدود وهذه التقيدات الملازمة للسلوب والأعدام في واجب الوجود أنه لا حد له، سلبنا مطلق الحد، في بقية المراتب سلبنا حد الكمال التي في المرتبة التي فوقها، للسلوب والأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، وهي يعني مراتب الوجود لا يوجد فيها تركيب حقيقي، ما في تركيب، وهي أصيلة وبسيطة، والسلب عدم، ولا يعقل للوجود أن يتركب من وجود وعدم، إنما هي من ضيق التعبير، وإلا فالعدم نقيض الوجود، ومن المستحيل أن يتخلل العدم في مراتب نقيضه. وهذا المعنى أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة بحد سلبي، وعدم دخولها المؤدي إلى بساطتها وإلى الصرافة، هذا نوع من البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى، وهي البساطة والتركيب الخارجي من جهة الأجزاء الخارجية، والبساطة والتركيب العقلي من جهة الأجزاء الذهنية الجنس والفصل، والبساطة والتركيب الوهمي فيما له مقدار وكام. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في التفريع الثالث. التفريع الرابع، ذكرنا أن كل ما تحت واجب الوجود مقيد، طبيعي إذا أردنا أن نجري معادلة من خلال المعادلة التي سوف أجريها بعد قليل، سوف يحصل عندنا النتيجة التالية: أن الشيء كلما ازداد هبوطا على هذا الخط العمودي كلما ازداد تقيدا. لنفترض على هذا الخط يوجد أربع نقاط لا غير. نقطة الثالثة باتجاه الأعلى مقيدة بماذا؟ بعدم كمال الرابع، نقطة الرابع. النقطة الثانية مقيدة بعدم كمال الثالثة، لكن باعتبار أن الثالثة مقيدة بعدم كمال الرابعة، فهذا اللفظ وهو قولي الثانية مقيدة بعدم كمال الثالثة سوف ينحل إلى التقيد بعدم كمالين، بعدم كمال الثالثة وعدم كمال الرابعة. وهكذا كلما نزلنا كلما ازداد التقيد. فإذا المعادلة هي هذه، أن التقييد بشيء مباشر لا ينحل، لكن التقييد بالواسطة ينحل. الثالثة بالنسبة للرابعة مباشر، فلا يوجد إلا قيد واحد. الثانية بالنسبة إلى الثالثة باعتبار أن الثالث أيضا مقيد، فالمقيد بقيد هذا القيد هو أيضا مقيد، مقيد بذلك القيد. يعني نظير مساوي المساوي مساوي، هذه هي المعادلة. فإذا كلما تنزلنا في السلسلة كلما نقص كمال الشيء، فأقرب الوجودات إلى واجب الوجود هي أقلها نقصانا، وأبعد الوجودات عن واجب الوجود هي أكثرها نقصانا. يقول هكذا إذن الأمر الرابع، أن المرتبة كلما تنزلت زادت حدودها وضاق وجودها. الزيادة والضيق بلحاظ كمال ما في المرتبة التي فوقها. وكلما عرجت وزادت قربا من أعلى المراتب قلت حدودها واتسع وجودها. اتساع الوجود يعني ماذا؟ يعني نقص العجز، نقص النقص، يعني قلة النقص ارتفاع في الكمال. فهي مشتملة على كل حتى يبلغ أعلى المراتب، فهي مشتملة على كل كمال وجود من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية. وهذا معنى الصرافة التي لا يوجد فيها أي قيد. التفريع الخامس في المقام، هذا في غاية الوضوح، نتيجة التشكيك في خصوص وصف الشدة والضعف أن يرتسم عندك خط له حاشيتان، له طرفان، طرف في أعلى مراتب الشدة وطرف في أدنى مراتب الشدة. هذا صار واضح مما تقدم، يعني لا يحتاج إلى أن يفرعه. غاية الأمر يقول هذا نفرع على أصل القول بالتشكيك، عندما نشكك في الشدة والضعف. طب ليس فقط في الوجود، مثلا التشكيك في الألوان، يعني معناه أنه عندك خط له حاشيتان، واحد في أعلى المراتب وواحد في أدنى المراتب، وهناك ما بينهما. يقول الأمر الخامس، أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشكك. يعني هذا الفرع متفرع على ماذا؟ لا على فروعات سابقة، وإنما هو متفرع على أي شيء؟ على ذات القول بالتشكيك. لأن لما تشكك في الشدة والضعف يعني هناك شيء فوق وشيء تحت. لا ليه؟ شوف الآن، الآن لو لم يكن هناك كثرة لما جئنا إلى ابتكار فكرة التشكيك. لاحظت هذه الحاشية، انتفدنا؟ لا، الآن لنفترض، اسمع، صرف النظر عن الهيولة وعن واجب الوجود، أنت تقول هناك كثرة، وفي هذه الكثرة يوجد تفاوت في الشدة والضعف، نفس التفاوت في الشدة والضعف يقتضي أن يكون هناك طرفان، أحدهما في مرتبة عليا والآخر في مرتبة دنيا. نعم، حتى نقول أن المرتبة العليا لا يوجد فيها قيد إلا المحض الصرافة والغنى، نحتاج إلى واجب الوجود، لكن هو لم يقحم هذا الشيء، فقط يريد أن يثبت وجود حاشيتين، فلا نحتاج حتى نأتي ونقول أن نعم هذا مشترك بين المشاء وبين الفهلويين، لأن المشاء أيضا عنده مادة أولى وعنده واجب وجود. فأما الذي ينكر واجب الوجود فلا يأتي، فلا يتأتى القول بالحاشيتين، لا يتأتى. لو أغفلنا النظر عن واجب الوجود وعن المادة الأولى، ولذا أنا مثلت، أنا كنت قاصد أن أمثل بالتشكيك في مفهوم البياض، غاية الأمر هذا التشكيك في المفهوم، وما نحن فيه تشكيك في الحقائق العينية، انتبهنا لتقريب الفكرة، التشكيك في المفهوم، مجرد أن تقول أن البياض مفهوم مشكك، يعني له طرفان وما بينهما، هذا من مقتضيات القول بالتشكيك محضان، ولا نحتاج إلى الاستعانة بشيء آخر. نعم، لو قلنا إحدى الحاشيتين لابد أن تكون هي الغني المطلق، والحاشية الأخرى لابد أن تكون هي الضعف المطلق، نحتاج إلى إثبات واجب الوجود والهيولة، لكن ليس هذا هو الذي رتبه. جيد، نبهتنا على ذلك. يقول، شوف العبارة، أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف، ما في شيء آخر، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة ماذا؟ مشكك، نفس وجود حاشيتين. الأمر السادس والأخير الذي رتبه على القول بالتشكيك، هذا الأمر يختلف عن سائر الأمور. إلى الآن ذكرنا خمسة أمور، الآن الأمر السادس. في هذا الأمر السادس نلاحظ أن الفلاسفة بحثوه بشكل مستقل، حتى الماتن رحمة الله عليه في بداية الحكمة بحثه في فصل مستقل، ما يتخصص به الوجود، بحثه في فصل مستقل. يعني هذا الفرع السادس نظير جملة من الفروع التي تقدمت في أصالة الماهية، جملة من فروع أصالة الماهية في بداية الحكمة كانت فصول مستقلة، من جملة فروع أصالة الماهية التي بحثناها أن الوجود لا غير له، خب هذا الوجود لا غير له في بداية الحكمة كان فصلا مستقلة، التفتنا؟ هذا نظير تلك الفروع، في البداية جعله فصلا مستقلة تحت عنوان بماذا يتخصص الوجود، هنا جعله كأمر متفرع على ماذا؟ على القول بالتشكيك. لكن كي يتضح هذا المطلب لنا لابد أن نستذكر مطلبا ذكرناه في المباحث متقدمة. فيما سبق قبل بحث قبل هذا الفصل في ختام الفصل السابق في الفرع العاشر، إذا تلاحظون قال وعاشرا أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حقيقة عين حيثية ترتب الآثار، حقيقة الوجود عين حيثية ترتب الآثار. هناك توقفنا عند كلمة حقيقة الوجود، وقلنا في الفلسفة حقيقة الوجود لها إطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأول الوجود العيني، يعني ما هو مصداق لمفهوم الوجود، ما هو مصداق لمفهوم الوجود نقول له حقيقة الوجود، الوجود العين. فعندنا مصداق الوجود وعندنا مفهوم الوجود. مصداق الوجود يطلق عليه حقيقة الوجود، هذا مفهوم الوجود ليس حقيقة الوجود بل صورة الوجود، هذا الاصطلاح الأول. وهذا الاصطلاح استعملناه في بحث أصالة الوجود، أن الموجود في الأعيان الثابت في الأعيان هو الوجود لا الماهي، هذا الاصطلاح كان الأول. الاصطلاح الثاني حقيقة الوجود أي الوجود الصرف الذي لا يشوبه شيء، فليس مخالطه عدم ولا أي شيء آخر، صرف الوجود محض الشيء، يعني كما تقول ذهب خالص، يعني ليس معه نحاس ليس معه فضة فقط ذهب. وعندما نقول حقيقة الوجود يعني الذي لا يشوبه أي شيء، هذا غير ماذا؟ غير الاعتبار الأول في حقيقة الوجود. اعتبار الأول في حقيقة الوجود ماذا كان؟ مصداق ذلك المفهوم. وهذا قلنا الملا صدر رحمة الله عليه ذكره في العرشية، حقيقة الوجود بمعنى صرف الوجود، الوجود غير المشوب الشيء، هذا الاصطلاح ماذا ثاني. هذا الاصطلاح الثاني يقابله الموجودات الممكنة الذي هو محض الوجود وواجب الوجود، الذي ليس كذلك هو ممكن الوجود، هذا المصطلح الثاني. المصطلح الثالث لحقيقة الوجود يقصد منه الوجود بأسره الذي يناقض العدم، كل ما له ثبوت والعدم كل ما هو بطلان وتلاشي ولا شيء، الوجود بأصره يقال له حقيقة الوجود. موضوع التشكيك هو هذا المعنى الثالث، لا لا صرف الوجود، صرف الشيء ليس إلا هو لأن له مراتب، واضح؟ وليس المقصود الوجود العيني في مقابل ماذا؟ المصداق في مقابل ماذا؟ المفهوم. كل ما هو وجود في مقابل أنه ماذا؟ لا شيء، هذا كثير في عيني، هذا واحد في عين كثرته، وكثير في عين وحدته. فإذن موضوع التشكيك هو هذا المصطلح ماذا؟ الثالث. فيقابل الوجود بالأصر المراتب مش العدم، يقابل حقيقة الوجود بالأصر ماذا؟ المرتبة. هذه المرتبة، هذه مرتبة من الوجود بالأصر، وليست هي حقيقة الوجود بهذا المصطلح الثالث. إذا اتضح هذا الأمر يتضح لنا عنوان الفرع السادس الذي قلنا في البداية جعله ماذا؟ فصل مستقل. فإذا في الفصل السادس نريد أن نعرف بماذا يتخصص الوجود، بماذا تتخصص حقيقة الوجود، مش الصرافة، الصرافة لا تخصص فيها لأنها ليست كثيرة في عين الوحدة. الذي يحتاج إلى تخصص وامتياز هو الكثير لا الواحد. وقلنا الذي هو كثير ما هو؟ هو الوجود بالأصر الذي نبحث عن تشكيكه المرتبي. واضح الفكرة صارت؟ فإذا هذا الكثير بماذا يتخصص؟ بماذا يمتاز؟ هناك مخصصات بالذات، وهناك مخصصات بالعرض. المخصصات بالذات اثنان. الأول يتخصص الوجود بحقيقته العينية، يعني بماذا؟ يعني يتخصص الوجود بذاته الذي يمتاز به عن العدم، بنفس ذاته. هذا تخصص اعتباري؟ لا، كل شيء متخصص بأفق ذاته، بكنه ذاته، وليس تخصصا اعتباريا وعارضا. فإذا الوجود يتخصص بحقيقته العينية، فهو أنه حقيقة عينية في الخارج في عالم الأعيان. هذا التخصص الأول. التخصص الثاني يتخصص بمرتبته. الوجود يتخصص بمرتبته، مثل ماذا؟ أنه مثلا وجود ضعيف أو أضعف مما فوقه، أو وجود أنه لا حد له إلا أنه لا حد له. هذه المراتب التي ذكرناها في التشكيك، الذي يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك. هذا أيضا تخصص في مراتب الوجود، والمرتبة ليست خارجة عن ذاته، من ذاته، طبقا لأو بما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. إذن المخصص الأول والثاني من المخصصات المرتبطة بذات الشيء وليست خارجة عنه. المخصص النوع الثاني المخصص بشيء خارج عنه بالعرب، وهو تخصص الوجود بالماهيات. ولذا سابقا كان عندنا هذا التعبير ماذا؟ أن الماهيات حد الوجود. حب. فالآن وجود الشجر بماذا يتميز عن وجود الحجر؟ بالماهية. غاية الأمر باعتبار أن الماهيات بذاتها متمايزة. تفت لي هذه النكتة؟ الماهية اعتبارية، لكن في عين كونها اعتبارية الأحكام الثابتة للماهية لا تتوقف على وجودها. الإنسان وجد خارجا أم لم يوجد هو حيوان ناطق. أحكام الماهية من قبيل أشبه ما يكون بلوازم الأربعة، بالزوجية اللازمة للأربعة. الزوجية أربعة، وجدت في الخارج أم لم توجد؟ أحكام الماهية ثابتة لذات الماهية، فالماهيات مع قطع النظر عن الوجود متمايزة فيما بينها، فالتمايز يسند إلى الماهيات أولا وبالذات، لكن باعتبار أن الماهية لا توجد في الخارج إلا بالوجود، فبعرض تمايز الماهيات تمايزت الوجودات. واضح صار ليش عرضي هذا؟ واضح الفكرة؟ خب تفت حتى أذكرك بالشيء الذي توقفنا عنده كثيرا، الحيثية التقييدية، تتذكرون؟ خب الوجود واسطة في تحقق الماهية خارجا، لكنه ليس واسطة في ثبوت الأحكام للماهية. لأنه الآن قبل قليل قلت الماهيات أحكامها ثابتة لها، وجدت أم لم توجد. ما يثبت له الشيء وجد أو لم يوجد لا يكون ثبوت تلك الأشياء بواسطة الوجود، وإلا لما صح أن يقال الأحكام ثابتة للماهية وجدت أم لم توجد. فإذن التمايز للماهيات بالذات بتبعها تتمايز الوجودات، لكن الثبوت للماهية بالعرض وبالاعتبار اعتباري الأصيل هو الوجود، غايته حتى لا يلزم التسلسل الوجود موجود بذاته، بينما الماهية موجودة بعرض الوجود. هذا بالنسبة للوجود. أما بالنسبة للتباين ينعكس الأمر، الوجود بعرض الماهية يتمايز، أما التمايز للماهيات بماذا؟ بالذات. صار واضح؟ فإذا النوع الأول والثاني من التمايز تمايز بذات الوجود، أما النوع الثاني تمايز بعرض التمايز بين الماهيات. واضح الفكرة صارت؟
إن طرح هذه المسألة حول حقيقة الوجود ينشأ من رسوبات القول بأصالة
المعرفة. هذا الكلام كلام بالأصل للشهيد مطهري، والظاهر الشيخ مصباح أيضا يذكر هذا الشيء. فهذا لا ينفي هذا الشيء الذي ذكرته. صحيح أن التمايز بحسب الأصل فرع الإثنينية، فرع التعدد، ففي الأمور المتعددة. فنحن إذا قلنا الوجود واحد فلا معنى لطرح فكرة التمايز، لكن طبقا لنظرية الفهلوي التي المفروض أنه يؤمن بها، صار في كثرة بلحاظ المراتب. فهذه الكثرة بلحاظ المراتب تحتاج إلى تمايز. خب، مرة التمايز بنفس المرتبة هذا من ذات الشيء، لأن المرتبة ليست زائدة على الوجود، لأن الوجود لا غير له، وإنما بهذه البساطة والتركب اللي قلنا بالعناية. ومرة التمايز في حقيقة الشيء من دون أن ننظر إلى ماذا؟ إلى كثرة خائدة، إلى كثرة في حقيقته، فيكون متمايزا عن العدم. ومر التمايز بأمر عرضي بإضافة الماهية إليه خارجا، فالتمايز أولا وبالذات يكون لأي شيء؟ للماهية. يقول الأمر السادس أن الوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط، من السعة والانبساط يعني الوجود بالأصل، تخصصا بحقيقته العينية البسيطة، وتخصصا بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك، وهذان النحوان من التخصص ليس خارج عن ذات الوجود، وتخصصا بالماهيات المنبعثة عنه المحددة له، ولذا قالوا الماهيات حدود الوجود. ومن المعلوم أن التخصص بأحد الوجهين الأولين بما يلحقه بالذات، وبالوجه الثالث أمر يعرضه بعرض الماهيات، فالتي هي متمايزة هي الماهيات، بتبع تمايزها تمايز الوجود. أما هي اعتبارية في حد ذاتها، لا يكون لها ثبوت إلا بتبع الوجود، لكن عندما تثبت بتبع الوجود، وقلنا العقل، قلناه سابقا أن العقل تثيره الكثرات، فأصبحت الوجودات متميزة بتميز الماهيات. فصل الرابع إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. بلي يعني هناك تمايزات في المراتب الطولية وتمايزات في المراتب العرضية. يعني أنا والشجرة وأنت كذا، هذه مراتب ماذا؟ عرضية. فالتمايز بين نبل الماهيات بأمر عرض. أما تلك التمايزات بين مراتب الشدة والضعف من ذات الشيء وحقيقة الوجود التي هي حقيقة ثبوت بذاتها متمايزة، والحمد لله.